اللهم أكرمنا بالفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول الطريق لإثبات مفهوم جملة الشرطية. ذكرنا طريقين وذكرنا بأنهما غير تامين. الطريق الثالث لإثبات المفهوم للجملة الشرطية يرتكز على أمور ثلاثة أو على مقدمات ثلاثة. الأمر الأول إثبات أن الجملة الشرطية موضوعة للعلاقة اللزومية بين الجزاء وبين الشرط، بحيث أن العلاقة إن جاء زيد فأكرمه هنالك علاقة لزومية بين الجزاء وبين الشرط لذلك الجزاء. هذا أمر، وهذا يتكفل به الوضع، يتكفل به الوضع، فإن الوضع أو التبادر أو الوجدان العرفي شاهد على أن الجملة الشرطية موضوعة لهذه العلاقة اللزومية، هنالك تلازم بين الجزاء وبين الشرط، هذا معلوم. الأمر الثاني هو إثبات أن الجزاء أن الشرط علة تامة للجزاء. بعد أن أثبتنا بحسب الأمر الأول أن العلاقة هي علاقة تلازم، بحسب الأمر الثاني لا بد أن نفترض هذا التلازم من نحو خاص لا أي تلازم، وذلك بأن يكون الشرط علة تامة للجزاء، لأن التلازم قد يحصل مع كون الشرط علة تامة وقد يحصل مع كون الشرط ماذا؟ جزء العلة، بل قد يحصل أيضا حتى مع كون الشرط معلولا، لو كان الشرط معلولا وكان الجزاء ماذا؟ علة، كما هو في عكس مثلا تارة تقول إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، وتارة تقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود كما هو محرر في علم المنطق. إذن نحن نحتاج في المقام الثاني أو في الأمر الثاني أن نثبت بأن الشرط علة تامة لأي شيء للجزاء. هذا كيف نثبته؟ نثبته من خلال فاء التفريع، إن جاءك زيد فأكرمه، هذه الفاء فاء التفريع. فاء التفريع تقتضي بأن الجزاء متفرع في الواقع على ماذا؟ متفرع في الواقع وفي مقام الثبوت على الشرط، على العلة، هذا متفرع على هذا. إذا كان متفرعا عليه فالتفرع إنما يكون للمعلول ماذا؟ على علته، العلة يتفرع عليها معلولها. فأنت عندما تقول إن جاء زيد فأكرمه معنى ذلك أن الإكرام معلول ومتفرع عن أي شيء؟ عن علية المجيء. هذا بحسب مقام الثبوت، وبمقتضى المطابقة بين مقام الثبوت وبين مقام الإثبات، بين الواقع وبين الكلام، بمقتضى المطابقة تكون الفاء دالة على أي شيء؟ دالة على أن الحكم والجزاء متفرع في مقام الإثبات عن الشرط، ويكون الشرط علة تامة له. هذا اثنين. إذن في الأمر الأول أثبتنا أن العلاقة علاقة اللزوم، في الأمر الثاني أثبتنا أن هذه العلاقة علاقة اللزوم، إنما هي بنحو خاص وهي بأن يكون الشرط علة تامة للجزاء. في الأمر الثالث لا بد أن نثبت بأن هذه العلة التامة للجزاء علة منحصرة، وإلا لو لم نثبت أن هذه العلة علة منحصرة حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يمكن استفادة المفهوم. استفادة المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى أن مطلق الجزاء، طبيعي الجزاء، سنخ الجزاء ينتفي بانتفاء هذه العلة، إنما ذلك يكون بكون العلة ماذا؟ منحصرتان. وأما لو كانت هنالك علة أخرى فلا موجب الانتفاء مطلق الجزاء مع وجود العلة الأخرى حتى وانتفت هذه العلة. فما هو السبيل لإثبات الانحصار؟ قالوا السبيل لإثبات الانحصار أن العلة منحصرة هو التمسك بالإطلاق الأحوالي. فأنت عندما تقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه، مجيء زيد هو العلة، صحيح أو لا؟ هذه العلة لها أحوال مختلفة، ليست لها حالة واحدة. فإن زيدا قد يأتي وهو فقير، وقد يأتي وهو غني، وقد يأتي وهو مريض، وقد يأتي وهو معافى، وقد يأتي وهو مدين، وقد يأتي وهو دائن، وقد له حالات مختلفة مجيء زيد. وقد يأتي في الصيف، قد يأتي في الشتاء، قد يأتي في الصبح، قد يأتي في الليل، وهكذا. إذن مجيء زيد له حالات مختلفة. فالشارع عندما قال، أو المولى عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، خب إن جاء زيد نهارا لم يقيد، ليلا لم يقيد، فقيرا لم يقيد، غنيا لم يقيد، يثبت له إطلاق ماذا؟ أحوالي. فلو كانت هنالك علة أخرى تكون تلك العلة موجبة للجزاء لكان الإطلاق الأحوالي نافيا لها. لو افترضنا وجود علة أخرى لوجوب الإكرام، كما لو كان زيد ماذا مثلا؟ مريضا. لو كان زيد مريضا فإن مرض زيد علة أخرى للإكرام، نقول هذه العلة الأخرى ندفعها، ندفعها بماذا؟ بالإطلاق، لأن المولى قال إن جاء زيد، بعد زيد مريض أم ليس بمريضا، هذا لم يأخذه، فعدم أخذه ضمن الموضوع يوجب ماذا؟ يوجب أن لا يكون علة ومناطا في تحقق الجزاء. فيثبت أن العلة منحصرة، إذا ثبت أن العلة منحصرة النتيجة شيخنا ماذا؟ ثبوت المفهوم. تمام؟ أكو أحسن من هذا البيان؟ يعني بيان بيان ثبوت المفهوم، مو بياني أنا، بيان ثبوت المفهوم، بيان الأعلام لثبوت المفهوم. خب، إلا أن هذا البيان رغم جماله ورغم حلاوته قد خدش فيه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية وناقشه بمناقشات ثلاث، دقتكم. المناقشة الأولى قال بأن الإطلاق الأحوالي لا يمكن الاستفادة منه هنا لإثبات أن العلة منحصرة. لماذا؟ قال نعم، لأن الإطلاق الأحوالي إنما يستفاد منه في نفي الحالات التي تكون عارضة للموضوع ونحتمل ماذا؟ تقييد الموضوع بها، هذه ننفيها بالإطلاق الأحوالي. إن جاءك زيد فأكرمه، زيد له حالات، مرضه حالة، شفاؤه حالة أخرى، هذه الحالات العارضة عندما لا تؤخذ في الموضوع نحن ننفيها بماذا؟ بالإطلاق الأحوالي. أما لو كانت العلة، تأمل شيخا، لو كانت العلة الأخرى التي نفترضها علة للجزاء ليست من حالات الموضوع، فهل يمكن نفيها بالإطلاق الأحوالي أيضا؟ لا يمكن. مثلا لو كانت العلة الأخرى التي يترتب عليها الجزاء هي ماذا؟ هي حالة مضادة للموضوع، لا أنها من حالاته، حالة مضادة للموضوع. مثلا إن جاء زيد فأكرمه. وخاف المولى أيضا إن كسرت رجله فأكرمه. كسر الرجل والمجيء لا يجتمعان بحسب العادة. إذا كسرت رجله فأكرمه في بيته، فلا تقول إذا كسرت رجله فأكرمه إذا جاءك، لأنه بحسب الفرض أن المجيء، يعني لو صححنا ذلك، لا تناقشون في المثال، لو صححنا ذلك بأن المجيء وكسر الرجل حالتان، حالتان ماذا؟ متضادتان لا تجتمعان. عندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، هل من ضمن الحالات التي تطرأ على مجيء زيد أن يأتي مكسور الرجل؟ افترضنا أنها حالة ماذا؟ مضادة لا تجتمع. فإذا كانت لا تجتمع فهي ليست من حالات الموضوع حتى يمكن نفيها بالإطلاق الأحوالي. فحينئذ التمسك بالإطلاق الأحوالي لا يفيدنا شيئاً، لأنه وإن أفاد في الجملة نفيا حالات أو نفي العلل الأخرى التي تكون حالات للموضوع، إلا أنه لا يفيد في نفي الحالات التي لا تكون ماذا؟ حالات للموضوع، بل تكون موضوعات مضادة لنفس الموضوع. هذا صار معلوم؟ فإذا شيخ عبد الله كأن في قلبك شيء ماكو اليوم حبسي أخر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، أنتم يا من أتعبتم نفوسكم الشريفة في إثبات أن العلة هنا علة تامة، بعد أن أثبتتم في الأمر الأول أن العلاقة علاقة تلازم، قلتم في الأمر الثاني بأن العلة علة ماذا؟ تامة مستقلة. الشرط علة تامة مستقلة لا جزء علة. نقول لكم دليلكم على هذا ماذا؟ قلتم التفريط. يا موالينا، يا عظامنا، يا أعلامنا، من أين صار التفريع دليلا على أن ماذا؟ على أن المقدم علة والتالي ماذا؟ معلول، مع أنه لدينا موارد كثيرة يكون هنالك تفريع، مع ذلك لا تكون العلاقة أصلا علاقة العلية، فضلا عن أن يكون المقدم علة ماذا والمؤخر معلولا. فالآن في مسألة التقدم والتأخر الزماني يفرع المتأخر على المتقدم، فيقال مثلا إذا طلع الفجر طلعت الشمس، إذا طلع الفجر طلعت الشمس، أو إذا طلع الفجر فتطلع الشمس مثلا، حتى نتحفظ على التفريع لفظا لا لبا. إذا طلعت الشمس طلع الفجر فتطلع الشمس مثلا، أو إذا طلعت إذا طلعت الشمس فيطلع الفجر. هنا نروح نحن، إذا طلع الفجر فتطلع الشمس، طلوع الشمس ليس علة لماذا؟ لطلوع الفجر، هذا واضح، طلوع الشمس ليس علة لطلوع الفجر، فلا توجد علاقة علية بينهما. إذا كانت لا توجد العلاقة العلية بينهما، إذن العلاقة التي بينهما هي علاقة ماذا؟ هي علاقة التقدم والتأخر الزماني. تقول إذا جاء إذا طلع الفجر فتطلع الشمس، إشارة إلى أن هذا متقدم زمانا وهذا متأخر زمانا، مع أن العلاقة بينهما ليست علاقة العلية. صحيح؟ فإذا قولكم بأن التفريع يفيد أن العلة علة تامة، أن الشرط علة تامة، هذا ليس بصحيح. طبعا هذا نحن ما نحتاجه، فقط المناقشة الأولى تم بها خدشة الدليل. هذه المناقشات، المناقشة الثانية لا نحتاج إليها لإثبات الخدشة في ثبوت المفهوم، فقط المناقشة الأولى هي الأساسية. ثم تأتينا مناقشة ثالثة، وهي أنه سلمنا معكم بأن الفاء تدل على التفريع، تفريع المعلول عن ماذا؟ عن العلة، لكن لا نسلم معكم بأن العلة التي يتفرع عنها المعلول هي علة مستقلة، بل نقول بأنها جزء العلة ويصح التفريع. في موارد أن يكون الشرط جزء العلة أيضا ماذا؟ يصح التفريع ولا محذور في ذلك. افترضوا مثلا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا غابت الجدران فقصر، لو افترضنا أن خفاء الجدران، أن خفاء الأذان وغيبوبة الجدران علة واحدة لماذا؟ علة واحدة للتقصير، لأن هذا علة مستقلة وهذا علة مستقلة. لو افترضناهما علة واحدة، علة واحدة وكل واحد منهما يشكل جزء العلة، هم يصح التفريق؟ تقول إذا خفي الأذان فقصر، وتقول إذا غابت الجدران فقصر. فالتفريع لا ينحصر بكون ماذا؟ بكون الشرط علة تامة، بل حتى لو كان الشرط جزء العلة فإن التفريع أيضا ماذا؟ يصح. ولكن قد يقال بأنه وإن صح التفريع في مورد كون الشرط جزء العلة، إلا أننا بالإطلاق الأحوال نثبت أنه علة تامة. فإن الشرط إذا جاء وقال إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الأذان فقصر غابت الجدران أو لم تغب، صحيح أو لا له إطلاق أحوالي. فإذا ثبت له الإطلاق الأحوالي علمنا بأنه علة تامة ليس معه جزء آخر يحتاج إليه. معلوم؟ يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: هذا القيل يمكن دفعه. بماذا؟ بأن يقال بأن هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفي النقصان الذاتي ولا ينفي النقصان العرضي. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إن خفي الأذان فقصر، هذا علة أو جزء علة أساب بغض النظر، كلام أنه مؤثر أو سبب بالمعنى الأعم، ليس سببا بمعنى العلة التامة، سبب بالمعنى الأعم. إن خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان سبب لماذا؟ للتقصير، صحيح أو لا؟ هنا نقول إطلاق أحوالي: إن خفي الأذان فقصر، يعني متى ما خفي الأذان وفي كل الأحوال فإنه ماذا؟ فإنه علة لأي شيء أو سبب للتقصير، صحيح أو لا؟ هذا ما الذي ينفيه؟ ينفي النقصان الذاتي عن خفاء الأذان. يقول خفاء الأذان متى ما حصل فهو ماذا؟ مؤثر في التقصير. أما أنه لا ينفي النقصان العرضي، نقصان العرضي بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو اجتمعت معه علة أخرى أو اجتمع معه سبب آخر فإنه يتحول إلى علة ناقصة، يتحول إلى جزء علة، فيكون لديه نقصان لكن عرضي، كان يؤثر بوحده تأثيرا تاما فلا نقصان ذاتي فيه، إلا أنه صار لديه نقصان عرضي بعروض ماذا؟ بعروض السبب الآخر. الإطلاق الأحوالي أنه هو المؤثر إنما يثبت أنه ماذا؟ لا نقصان له ذاتي فقط. إن خفي الأذان فقصر، يعني خفاء الأذان مؤثر، لا أنه ليس بمؤثر. أما أنه مؤثر بوحده أو مؤثر حتى مع اجتماع ماذا؟ شيء آخر معه، هذا لا ينفيه الإطلاق الأحوالي. من الممكن أن يقول إن خفي الأذان فقصر في جميع الحالات حتى مع صورة ماذا؟ حتى مع صورة غيبوبة الجدران، لأنه مؤثر في تلك الحالة لا يسلب عنه التأثير. فالإطلاق الأحوالي يثبت له التأثير الدائم، وهذا التأثير الدائم يجتمع حتى مع وجود مؤثر آخر. فإذا الإطلاق الأحوالي لا يثبت أن الشرط علة تامة، يثبت أن الشرط مؤثر. أما أنه مؤثر على نحو العلة التامة أو حتى على نحو جزء العلة، هذا لا يثبته. صار معلوم؟ فإذا البيان الثالث الذي ذكر لإثبات المفهوم للجملة الشرطية ماذا؟ محل كلامه. صار معلوم شيخنا؟ أكيد. فالآن تعتقد بالمفهوم وما تعتقد؟ الشهيد يعتقد، يعتقد به. خب، البيان الرابع الذي ذكر لإثبات المفهوم للجملة الشرطية هو أننا نحتاج إلى أمرين في قبال البيان الثالث الذي كنا نحتاج فيه إلى إثبات أمور ثلاثة. هنا نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إثبات أن العلاقة بين الجزاء والشرط علاقة اللزوم، وهذا بالبيان المتقدم بالوضع الوجدان العرفي وما شكل ذلك. الأمر الثاني هو إثبات الانحصار. قال في أول البحث بأن المشهور ضابطهم لتحديد المفهوم هو إثبات أن العلة منحصرة، فلا بد في جميع هذه البيانات من هذه المقدمة، إذن لا يمكن الخروج عنها. خب كيف نثبت أن أن العلة منحصرة، أن الشرط علة منحصرة؟ هناك ذكرنا بيانا وهو الإطلاق الأحوالي خدشنا فيه، هنا نذكر بيانا جديدا وهو ماذا؟ وهو بأن نقول الشرط عندما يقول المولى إن جاء زيد فأكرمه، هذا الشرط إذا كانت هنالك علة أخرى مؤثرة إلى جانبه أيضا بحيث لا يكون علة منحصرة، إذا كانت هنالك علة أخرى أيضا تؤثر مستقلة، حينئذ يدور الأمر في هذه الصورة في صورة ماذا؟ في صورة وجود علة أخرى، أن تأثير كل واحدة من العلتين بعنوانها الخاص، المجيء يؤثر بعنوانه والمرض يؤثر ماذا؟ بعنوانه، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن نتصور بأن العلة الأخرى أو هذه العلة إنما تؤثر لا بعنوانها الخاص بل بما هي مصداق للجامع بين العنوانين، هنالك جامع بين العنوانين وهذه العلة مصداق لذلك الجامع، يعني المؤثر في الحقيقة هو الجامع وإنما هذه العلة ماذا؟ مصداق له. مثلا إن خفي الأذان فقصر، إن غابت الجدران فقصر. تارة نفترض أن خفاء الجدران عنوان مستقل، ونفترض ما هذا يبدو لفظ، ونفترض أن غيب أن خفاء الأذان أيضا عنوان مستقل ولا جامع بينهما، هذه صورة. تارة لا نتصور وجود جامع، هذا الجامع ما هو؟ هذا الجامع مثلا هو غيبوبة البلد، غيبوبة البلد أو غيبوبة سور البلد، غيبوبة سور البلد جامع، هذا هو العلة، إنما هذا الجامع يتحقق بأحد مصداقين، مصداق الأول خفاء الأذان، مصداق الثاني غيبوبة الجدران. إذا افترضنا أن علة أخرى موجودة والعلة الأخرى إما أن تؤثر بعنوانها الخاص وإما أن تؤثر بما هي مصداق للجامع، نقول بأن كلا هذين الاحتمالين باطلان إذا جاءتنا العلة، إذا جاءنا الشرط كعلة واحدة في دليل. لماذا؟ تأمل شيخ، لأنه إذا قلنا بأن كلتا العلتين تؤثران في معلول واحد فهذا معناه ماذا؟ معناه صدور الواحد عن الكثير وهو محال، لأن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فإذا قلنا بأن كل علة من العلتين تؤثر بما لها من العنوان الخاص كان لازم ذلك ماذا؟ تأثير عنوانين مستقلين، يعني علتين مستقلتين في معلول واحد وهو محال عقلا، هذا في الصورة الأولى. في الصورة الثانية نقول لا، ما أثرت كلتا العلتين وإنما المؤثرة هي علة واحدة بما هي ماذا؟ مصداق للجامع. حينئذ نقول هذا خلاف الظاهر من الكلام، هذا ممكن أن تؤثر بما هي مصداق للجامع، لكن عندما يقول المولى إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهر كلامه أن نفس المجيء بما هو علة للإكرام لا بما هو ماذا مصداق لجامعين، هذا خلاف الظاهر من الكلام، صار معلوم؟ فلا هذا الاحتمال مقبول، لا هذا الاحتمال مقبول. إذن ماذا؟ إذن لابد أن ننتهي للقول بأن العلة ماذا؟ منحصرة، لا توجد علة أخرى، لأنه إذا فرضنا وجود علة أخرى، إذا احتملنا وجود علة أخرى وقلنا بأن قول المولى إن جاءك زيد فلا تكرمه لا يدل على عدم انحصار العلية، حينئذ إما أن يلزم المحذور الأول وهو تأثير علتين في معلول واحد، وإما أن يلزم المحذور الثاني وهو خلاف الظاهر، فلا بد للتخلص من ذلك أن نلتزم بأن الجملة الشرطية ظاهرة في انحصار ماذا؟ في انحصار العلة. معلوم شيخنا؟ سيد الشهيد قال هذا التقريب لا يخلو عن مغالطتين. هذه المغالطة أين تكمن؟ لا تكمن في الصورة الثانية، في الصورة الثانية الكلام دقيق بأنه على خلاف ظاهر الكلام أن تكون هنالك أن يكون الشرط مؤثرا بما هو مصداق للجامع، ومع ذلك لا يشير المولى في كلامه إلى شيء من ذلك، هذا على خلاف الظاهر. لكن المغالطة تكمن هنا في الصورة الأولى، أنتم تقولون في الصورة الأولى لو كانت العلة مؤثرة بما لها من العنوان المستقل والعلة الأخرى أيضا مؤثرة بما لها من العنوان المستقل لزم تأثير معلولين علتين في معلول واحد، مع أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. يقول هذا لو التزمنا بأن المعلول واحد، من الذي التزم معكم بأن المعلول واحد؟ إذا قلنا هنالك علتين فكل علة يترتب عليها ماذا؟ معلول شخصي. إن جاءك زيد فأكرمه وإن مرض زيد فأكرمه، الإكرام المترتب على مجيء زيد غير الإكرام المترتب على ماذا؟ على مرض زيد. لا هو نفسه الإكرام إكرام واحد مترتب هم على مجيء زيد هم على مرض زيد، وكلتاهما علتان مستقلتان تؤثران في هذا المعلول، حتى تقولون ماذا؟ تأثير علتين على معلول واحد. نحن نقول لا، معلولان لا معلول واحد، الإكرام شخصي الإكرام المترتب على مجيء زيد غير شخصي الإكرام المترتب على مرض زيد، فهذا الإشكال يشتمل، البيان يشتمل على مغالطتين.
يعني إن جاء زيد فأكرمه هذا الحاجة، وإن مرض زيد فأكرمه هذا الحاجة،
الإكرام هو
إكرامين،
يستحق إكرامين،
يعني إذا صار مريض
نعم مقتضى الأصل هو عدم التداخل بين الأسباب شيخا، مقتضى الأصل هو عدم التداخل بين الأسباب. إذا جاءنا سببان في جملتين شرطيتين هذا يبحثون حوله علماء الأصول بحثا مفصلا، أن الأصل هو تداخل الأسباب إذا تعدد السبب واتحد الجزاء، ثم أنه بعد إثبات أن الأصل هو عدم تداخل الأسباب الأصل هو تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات، كلام طويل الذيل، وإلا فالأصل عدم تداخل الأسباب، فحينئذ نلتزم بترتب إكرام على مجيئه ونلتزم بترتب إكرام على ماذا؟ على مرضه. فحينئذ لا يقال بأنه إذا التزمتم بذلك هذا يجركم إلى الالتزام بتأثير علتين في معلول واحد، وهذا خلاف مقتضى القاعدة، فلا بد أن تلتزموا بأن العلة ماذا؟ واحدة منحصرة. نقول لا، نلتزم بأن العلة أكثر من علة، ومع ذلك لا يرد علينا هذا المحذور لأن المعلول متعدد. صار معلوم؟ البيان الخامس، نريد نخلص مفهوم الشيء. البيان الخامس هو بعد إثبات أن الدلالة دلالة لزومية نحتاج إلى إثبات في المقدمة الثانية أن العلة ماذا؟ علة منحصرة. هذا أظن نسب إلى النائني. ها الخامس قال ما نسبه، بس أظن أنه على أي حال في كلمات النائني موجود. طب ليس بمهم. على أي حال الخامس، المولى عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه، هنالك علة تكون عدلا لهذه العلة وليست هنالك علة؟ إن كانت هنالك علة تكون عدلا لهذه العلة المذكورة في الكلام، فلا بد في مقام الثبوت أن يلاحظ المولى تلك العلة، لأن غرضه متعلق بماذا؟ لأن غرضه وهو الإكرام مرتبط بماذا؟ مرتبط بإحدى العلتين. فإما أن تكون هذه العلة موجبة لتحقيق غرضه، وإما أن تكون هذه العلة موجبة لتحقيق غرضه، فلا بد أن يلاحظ العلتين في مقام الثبوت، صحيح؟ فملاحظة العلة العدل في مقام الثبوت لها مؤونة ثبوتية، بمعنى أن المولى لا يكتفي بملاحظة علة واحدة، بل يحتاج إلى ملاحظة علة عدل معها. وإذا كانت هنالك مؤونة في مقام الثبوت، لا بد أن تكون هنالك في مقام الإثبات مؤونة أيضا، لأن مقام الإثبات متطابق مع مقام الثبوت. فإذا كانت هنالك علة عدل، لا بد أن يقول المولى في مقام الإثبات إن جاءك زيد أو مرض زيد فأكرمه، يكون هناك مؤونة في مقام الإثبات. أما أنه تكون تلك العلة محققة للغرض وهي مرض زيدين، مع ذلك المولى لا يتكلم، يقول فقط إن جاءك زيد فأكرمه، هذا خلاف غرضه، هذا على خلاف غرضه. إذا كان غرضه يقوم بالعلتين، لا بد أن يبين ماذا؟ كلتا العلتين، وهذا البيان يكون بأو. فعندما لا يأتي بكلمة أو تكون العلة ماذا؟ منحصرة، إذ الإطلاق ينفي التقييد. معلومة أبو حسين أو مو معلوم؟ شوي هذا مو مني منك، صحيح لو لا؟ من بياني لو منك انت ما صار واضح مني؟ زين اعترف. على اي حال، بل فعدم التقييد في مقام الاثبات بكلمه او، هذا عدم التقييد هو الاطلاق، معنى ذلك انه هذه العله متى ما تحققت فالجزاء مترتب عليها، وهذا هو معنى الانحصار ليس شيئا اخر. صار معلوم. سيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية لم يبق ولم يذار، قال هذا التقييد، أنتم تريدون أن تلتفتوا إلى هذه النقطة، أنتم تريدون أن تثبتوا بأن العلة منحصرة بالإطلاق، تمام؟ الإطلاق هو ماذا؟ الإطلاق هو رفض القيود، رفض التضييق، يعني الإطلاق في مقابل التضييق على أي حال، صحيح أو لا؟ فإذا كان الإطلاق في مقابل التضييق، نسألكم وجود العلة الأخرى على فرض أن هنالك علة أخرى يوجب التضييق تضييق مدلول الكلام أو لا يوجب تضييق مدلول الكلام؟ ليش يوجب؟ الآن الآن إذا أنا قلت إن جاء زيد فأكرمه، تمام، وفرضنا وجود علة أخرى وهي إن مرض زيد فأكرمه، موضوع الدليل الأول تأمل شيخنا دقيق دقيق. إن جاء زيد فأكرمه، هذا هو الموضوع صحيح. عندما أأتي أو مرض زيد فأكرمه، هذا يوجب تضييق الموضوع الأول أو يوجب إضافة أمر آخر إليه فقط؟ يوجب تضييقه. شيخ عبد الله،
إذا أضفنا هو بطبيعته سيتضيق يعني.
شنو اللي يتضيق؟
الموضوع الأول.
الموضوع ما هو؟
مجيء زيد.
مجيء زيد، مرض زيد يضيقه أو لا علاقة له به؟ الآن في الأمور التكوينية، في الأمور التكوينية إن اشتعلت النار ماذا؟ تحققت الحرارة. تفت هنا شيخ إبراهيم، إن اشتعلت النار تحققت الحرارة. عندما أقول إن طلعت الشمس تحققت الحرارة، هذا يوجب تضييق الموضوع الأول أو يبقى على ما هو عليه؟ يبقى على ما هو عليه. غاية ما في الأمر هذا، غاية ما في الأمر يضاف أمر جديد إليه، إذن لا يوجد تضييق. فإذا لا يوجد تضييق الإطلاق، أي تضييق ينفيه؟ أعيد وأكرر، إن جاء زيد فأكرمه، البيان يقول لو كانت هنالك علة أخرى إلى جانب المجيء كمرض زيدين مثلا، فإن ذلك يوجب مؤونة ثبوتية. فإذا كانت هنالك مؤونة ثبوتية لابد أن تكون مؤونة أيضا ماذا؟ إثباتية. فالمولى بعد أن كان في راحة لابد أن يضيق موضوع خطابه، فبعد أن كان يقول إن جاء زيد فأكرمه، لا الآن مو براحة مولانا، ما دام غرضك أيضا يقوم بالعلة الأخرى لابد أن تتكلف في مقام الإثبات وتضيف تلك العلة الأخرى إلى هذه العلة، فتضيق ماذا؟ فتضيق الموضوع. فحينئذ ما دمت لم تضيق، فعدم التضييق هو ماذا؟ هو الإطلاق. إطلاق هو معنى عدم التضييق. عندما لم يقل أو، معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك عدم التقييد، معنى ذلك عدم التقييد بعلة أخرى يثبت بالإطلاق أن العلة منحصر. هذا هو الكلام. سيد الشهيد يقول يا مولانا الأعظم، العلة الثانية توجب تضييق الموضوع أو لا توجب تضييقه؟ هذا هو الكلام. إن قلت لنا بأنها توجب تضييق الموضوع، قلنا لك ليس بمعقول أصلا، لأن هذا الموضوع جزئي وذاك الموضوع جزئي آخر لا ربط لأحدهما بالثاني. هذا بعبارة أوضح، إن طلعت الشمس هذا جزئي، وإن اشتعلت النار هذا جزئي آخر لا ربط له بذاك. فحينئذ كيف يقيد هذا الجزئي ذاك الجزئي؟ هذا غير معقول. وإن قلت إنه لا يضيقه، قلنا لك إذن لا ينفيه الإطلاق، إذن لا ينفيه الإطلاق. فالإطلاق لا يثبت أن العلة ماذا؟ منحصرة. ولكن يمكن أن يقال، ولعل ذهن الشيخ قد ذهب إلى ذلك، أننا هنا لا نتمسك بالإطلاق اللفظي حتى تقولون إذا لم يقيد موضوع الدليل فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك لا يوجب إطلاق. إذا لم يقيد موضوع الدليل حينئذ ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد الإطلاق؟ كلام في الإطلاق المقام، إطلاق المقام. المولى في مقام بيان العلة لوجوب إكرام. فإذا كان في مقام بيان العلة لوجوب الإكرام حينئذ إذا ذكر علة ولم يذكر معها علة أخرى علمنا بالإطلاق المقامي أنها ماذا؟ هي علة وجوب الإكرام منحصرتان. صار معلوم؟ قلنا نعم هذا ممكن تصورا، إلا أننا من أين نحرز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة؟ الآن أنتم تأملوا في وجدانكم، عندما أقول إن جاء زيد فأكرمه، هل أنا في مقام بيان أن وجوب الإكرام مترتب على مجيء زيد، أو في مقام بيان علة وجوب الإكرام مطلقا؟ خب المحرز الذي نحرزه عرفان أن المتكلم في مقام بيان أن هذا الجزاء مترتب على هذا الشرط، أما أن هذا الشرط هو العلة دون سواه فليس في مقام البيان من هذه الجهة، فكيف يتمسك بالإطلاق المقامي؟ صار معلوم؟ فإذا واحد من هذه البيانات الخمسة لم يتم، فكيف نتخلص من هذه العويصة؟ ومفهوم الشرط مهم جدا. يقول السيد الشهيد هنا نحن لا نحتاج إلى كل هذا التكلف، فقط نحتاج إلى إثبات أن فقط نحتاج إلى إثبات أن الجملة الشرطية موضوعة للنسبة التوقفية. إذا كانت موضوعة للنسبة التوقفية لسنا نحتاج إلى إثبات أن العلة ماذا؟ منحصرة، لا نحتاج إلى ذلك. فإذا كنا لا نحتاج إلى إثبات أن العلة منحصرة حينئذ يثبت المفهوم بمجرد هذا. نعم يبقى كلام أشرنا إليه سابقا، وهو أنه إذا كان عليكم السلام إذا كان مجرد وضع الجملة الشرطية للنسبة التوقفية والالتصاقية دليلا على ثبوت المفهوم أو كافيا لثبوت المفهوم، خب كيف نوفق بين هذا المدعى وهو وضع الجملة الشرطية لهذا للنسبة التوقفية وبين الحالة الوجدانية التي نلمسها من عدم مجازية استخدام الجملة الشرطية في غير موارد التوقف؟ هذا كيف؟ هنالك المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية ماذا قال؟ لا نستطيع التوفيق بين الوجدانين، وبالتالي اضطر إلى إنكار ماذا؟ إنكار ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. يقول السيد الصدر لا، نحن في راحة من ذلك، نلتزم بأنه حتى في الموارد التي استخدمت فيها الجملة الشرطية في غير موارد التوقف، يعني توقف طبيعي الجزاء على ماذا؟ على نفس الشرط، نلتزم بوجود توقف، لكن التوقف لشخص الجزاء على ماذا؟ على 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 شرطه، لا طبيعي الجزاء. بعبارة أخرى يقول السيد عليه الرحمة هنا عندنا ركنان، الركن الأول وضع لثبوت المفهوم، يعني ركنان، الركن الأول وضع الجملة الشرطية للنسبة التوقفية، الركن الثاني ماذا؟ أن المنتفي هو طبيعي الحكم. الركن الأول نتحفظ عليه في جميع موارد الجملة الشرطية، ولكن الركن الثاني نرفع اليد عنه في الموارد التي يثبت بأن طبيعي الجزاء ليس متوقفا على ماذا؟ على الشر، فنقول هنا المتوقف شخص الجزاء لا طبيعيه. وهنا اعتراف منه قدس الله نفسه الزكية بما أشرنا إليه سابقا. لاحظوا آخر العبارة يقول قبل هذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع، قال وأما ما تحسه أو ما نحسه عندكم، ها؟ نحسه، هذا أصح من تحسه، من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني تستعمل في التوقف، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، يعني طبيعي الحكم، عدم إرادة المطلق يعني طبيعي الحق وسلخ الحق. ومن الواضح أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة. بعد عندك كلام هنا شيخ عبد الله على أنه تمسك بالإطلاق لإثبات أن المنتفي والطبيعي عجب عجب. إذن تمسك بماذا؟ هو يقول هنا عندما نرفع اليد عن الركن الثاني فغاية ما يحصل منا هو سلم الإطلاق وقرينة الحكمة. بعد أي تصريح أعظم من هذا التصريح؟ شيخ إبراهيم واضح؟ أبو حسين أعظم من هذه العبارة موجود؟ ما تمسك بالإطلاق إلى الآن تقول؟ خلص شيخ عبد الله. نعم ما تطلع من اليوم إلا أنت معترف. تمسك خلاص الحق معي ليس معك. ومن الواضح أن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يعني استعمال اللفظ غير موضعه. فإذا رفع اليد عن كون المنتفي هو الطبيعي هو سلم للإطلاق. إذا سلم للإطلاق فكلامك يا سيدنا لا يختلف عن كلام المشهور. أنت تدعي بأن مبناك على خلاف مبنى المشهور لا نفهم له ولا. والحمد لله رب العالمين. هذا يحتاج إلى تطبيق طبعا يحتاج إلى تطبيق. بكرة. Thank you.